أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الطائفة الثانية من الروايات الواردة في تفسير الآية 35 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تطرقنا إلى الروايات الأولى التي فسرت جنة آدم بجنة أشبه بجنان الآخرة لا من جنان الدنيا، وبأن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ليست من أشجار الدنيا. الطائفة الثانية بالعكس، روايات كثيرة دلت بالصراحة على كون جنة آدم من قبيل جنة الحياة الدنيا، لكن الطائفة الثانية كلها روايات ضعيفة السند، فلا يمكن العمل بخبر الواحد الضعيف، لكن مجموع هذه الروايات الضعيفة التي بلغت حد الاستفاضة قد توجب الوثوق النوعي بصدور مضمونها عن الأئمة عليهم السلام. ولنقرأ هذه الروايات الشريفة، وقد جمعها سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الثاني صفحة 55. وروايات الطائفة الثانية كثيرة تركز على أمرين: أولا إن الجنة هي من جنان الدنيا، وثانيا إن الشجرة التي أكل منها أيضا من أشجار هذه الدنيا. ونقرأ العمدة من هذه الروايات وهي ثلاث. الرواية الأولى ما رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، إذ قال: ما نصه؟ فإنه حدثني أبي، أي إبراهيم بن هاشم القمي، رفعه، أي أن الرواية مرفوعة مقطوعة السند فهي مرسلة وتكون ضعيفة السند. قال: سئل الصادق عليه السلام عن جنة آدم: أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال عليه السلام: كانت من جنان الدنيا، تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما أخرج منها أبدا آدم ولم يدخلها إبليس. قال عليه السلام: أسكنه الله الجنة وأتى جهالة إلى الشجرة فأخرجه لأنه خلق خلقة لا تبقى إلا بالأمر والنهي، يعني لا تستمر خلقة آدم إلا باتباع أوامر الله والانتهاء عن نواهي. واللباس والأكنان والنكاح، يعني ما يستمر وجود آدم إلا باللباس والنكاح والأكنان، جمع الكين وهو ما يقي من الحر والبر. ولا يدرك ما ينفعه مما يضره إلا بالتوقيف، أي الوقوف على ما بين له الله عز وجل. فجاءه إبليس فقال: إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاكم الله عنها صرتما ملكين وبقيتما في الجنة أبدا، وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنة. وحلف لهما أنه لهما ناصح، كما قال الله تعالى حكاية عنه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فقبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان كما حكى الله، بدت لهما سوآتهما وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنة، وأقبلا يستتران بورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فقالا: كما حكى الله عز وجل عنهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال الله لهما: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال عليه السلام: إلى يوم القيامة. قوله: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهبط آدم على الصفا، وإنما سميت الصفا لأن صفوة الله نزل عليها، ونزلت حواء على المروة، وإنما سميت المروة لأن المرأة نزلت عليها. فبقي آدم 40 صباحا ساجدا يبكي على الجنة، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام فقال: يا آدم، ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى. قال: وأمرك أن لا تأكل من الشجرة، فلم عصيته؟ قال: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، وما ظننت أن خلقا يخلقه الله أن يحلف بالله كاذبا. تراجع الرواية في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. وذيل هذه الرواية تفسير القمة قلت الحسن العسكري استغفر الله تفسير علي بن إبراهيم القمي أحسن. وذيل هذه الرواية يشير إلى نكتة عامة قد تكون موطن ابتلاء الكثير من المؤمنين، وهي السذاجة، إذ أن المؤمن صادق ولم يألف الكذب ولا يعيش مع الكذابين، فإذا ذهب إلى مكان فيه طهر وطهارة وجاءه من يتزيع بزي الإيمان ونقل له كلاما فإنه قد يصدقه فيقع في الخطأ. فهذه الرواية لم تنص على عصيان آدم عن إثمين، أي أنه تعمد المخالفة لأمر الله، بل تنص هذه الرواية على أن آدم وثق بإبليس، لأن آدم كان في الجنة والجنة كانت لأهل الصلاح، ولم يخطر بباله أنه يوجد موجود في الجنة يقسم على الله كذبا. وهذه سيرة بعض المؤمنين، إذا تقول له أنتم لماذا سذاج، يقول على سيرة أبينا آدم عليه السلام. آدم ما كان يعني دائما يعيش في مجتمع صلاح، ما خطر بباله أنه يوجد شخص يقسم على الله كذبا. لاحظ ذي الرواية مهم. قال جبرائيل أمرك ألا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال يا جبرائيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، وما ظننت أن خلقا يخلقه الله أن يحلف بالله كاذبا، يعني لم أظن أن مخلوق في الجنة ويحلف بالله كذبا. عموما هذه الرواية فيها ثلاث نكات مهمة. النكتة الأولى إثبات كون جنة آدم من جنان الدنيا لا من جنان الآخرة، والرواية صريحة في النص على أنها من جنان الدنيا، وقد عللت القول بأن الجنة من جنان الدنيا لا من الآخرة بعدة أمور. الأمر الأول، لو كانت الجنة من جنان الخلد لم يخرج منها آدم أبدا، لأن جنة الآخرة الخالدة من يدخلها يخلد فيها ولا يخرج، وقد نطقت بذلك الآيات الصريحة. النكتة الثانية، إن إبليس لا سبيل له إلى جنة الخلد، بل مأواه إلى نار جهنم وبئس المصير، ولا يدخل جنة الخلد أبدا ولا سبيل له على من دخل الجنة، فكيف يراد بالجنة جنة الخلد والحال إن إبليس دخلها ووسوس لآدم عليه السلام. طبعا بعضهم قال وسوس له من الخارج لا من الداخل، يعني من خلال الحية، لكن هذه الرواية تثبت أن إبليس كان داخلا، إذ قال عليه السلام ولو كانت من جنان الآخرة ما أخرج منها أبدا آدم ولم يدخلها إبليس، فهي تنص على دخول إبليس الجنة، وهذا ينفي كونها جنة الخلد. إذن النكتة الأولى، الرواية صريحة في أن الجنة هي من جنان الدنيا لا من جنان الآخرة. النكتة الثانية، هبوط آدم وحواء بعد الزل والتوبة من جنة الدنيا إلى بقعة من بقاع الأرض وهي صخرة الصفا والمروة في مكة، ومكة هي واد غير ذي زارع كما في قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زارع عند بيتك المحرم، سورة إبراهيم آية 37. ومن هنا تثار نكتة مهمة ينبغي الإجابة عليها، فقد يتمسك البعض بأن الجنة هي جنة الخلد أو من جنان الآخرة أو من جنان السماء بلفظ الهبوط الوارد في الآية، إذ جاء في آية 36 اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وليس المراد بعض بني الإنسان لبعض هذا بني الإنسان الآخر، المراد بعض هو آدم والبعض الآخر إبليس، وعداوة آدم وذريته مع إبليس وذريته تستمر إلى يوم يبعثون. فهنا لفظ الهبوط قد يستدل به على أن الجنة من جنان الخلد أو السماء، ويرد عليه أن لفظ الهبوط قد استعمل في القرآن الكريم في الانتقال من بقعة في الأرض إلى بقعة أخرى، كما في قوله تعالى على لسان يعقوب مخاطبا إخوة يوسف اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، سورة البقرة آية 61. ويعقوب وأولاده كانوا في الشام في الشمال، ويوسف كان في مصر الصير جنوب أرض الشام، فأطلق على هذا المسير لافظ الهبوط. وقوله تعالى اهبط بسلام منا وبركات عليك، سورة هود آية 48. فهنا يراد بالهبوط النزول من بقعة إلى بقعة. ومن الواضح أن الكعبة المشرفة بقعة نازلة في وادي، وهي من أنزل بقاع الأرض، يقولون أعمق بقعة في الأرض إيه؟ عند البحر الميت في الأردن، حيث خسف الله بقوم لوط، وقد ذهبت إلى هذا الموضع. البحر الميت الآن يصير منطقة حدودية بين الأردن وفلسطين المحتلة، رأيت الأراضي المحتلة من الحدود الأردنية، يصير وين إذا تروح الكرك، الكرك حيث قبر جعفر بن أبي طالب وشهداء غزوة مؤتة في منطقة مرتفعة، هناك من الأعلى تشاهد فلسطين المحتلة، هناك قبر أيضا ينسب إلى النبي نوح. ثم تذهب، هذه منطقة مرتفعة، منطقة الكرك جبال، يعني مثل جبال جنوب لبنان يا أخي، شوف الجليل، شوف مرتفعات الجليل، فتشاهد فلسطين المحتلة من جنوب لبنان، وتشاهد فلسطين المحتلة من الأرض الميت، من تنزل ضغط العين الأذن يتغير مثل عند هبوط الطائرة، لأنها منطقة نازلة جدا في البحر الميت، وسمي البحر الميت بالبحر الميت لكثرة ملوحته، ولا يوجد فيه ذرة حياة. إذا تضع قطرة على ثيابك تجد الملح على ثيابك. هذه المنطقة هناك خسف بقوم لوط 7 طبقات تحت الأرض، ويوجد هناك أيضا تمثال في أعلى الجبل ينسبونه إلى امرأة لوح، امرأة لوط، يقولون هذه امرأة لوط حيث لم تلحق بالنبي لوط وحولها الله إلى حجر، إلى الآن موجود. الشاهد ليس هو هذا البحث التاريخي، الشاهد هذه أنزل منطقة في الأرض بحر نوح. ومن المناطق النازلة في الأرض مكة المكرمة. إذن ممكن أنهم كانوا في جنة عالية وذهبوا إلى مكة حيث منطقة هي وادي، والوادي هي أسفل الجبل. النقطة الثالثة، والنقطة الثالثة في الرواية الشريفة، إنما سميت الصخرة التي هبط عليها آدم بالصفا لأن صفوة الله وهو آدم نزل عليها، وسمي جبل المروة بالمروة لأن المرأة وهي حواء نزلت عليها. لكن هذه الرواية ضعيفة السند ومرفوعة، لكن هذه النكتة الثالثة دلت عليها رواية أخرى في علل الشرائع للصدوق بإسناده إلى عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمي الصفا صفا لأن المصطفى آدم هبط عليه، فقطع للجبل اسم من اسم آدم عليه السلام، قطع يعني انتزع، وهبطت حواء على المروة، وإنما سميت المروة مروة لأن المرأة هبطت عليها، فقطع للجبل اسم من اسم المرأة. علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 422 الحديث الأول. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى من الطائفة الثانية. الرواية الثانية
متنى، ما في إشكال.
نعم
متنى.
شنو متنى؟
متنى الرواية.
ليس، ما هو وجه الإشكال فيها؟
إذا كان يصح أن يستظهر من الرواية أنها تنسب السذاجة لآدم، ليس هذا إشكال؟
لا ليس، لا هذا، الرواية لا تثبت السذاجة، أنا عبرت عن السذاجة الموجودة عند الناس ولم أعبر عن السذاجة آدم، لم أقل آدم كان ساجدا ساذجا وحاشا، وإنما الوثوق والاطمئنان حيث توفرت أمارات الوثوق. كما أن الرواية ضعيفة السند فليست بحجة، وبالتالي نأخذ بالمضمون المشترك بين الروايات، وهنا أهم مضمونين مشتركين في هذه الروايات من الطائفة الثانية. المضمون الأول أن الجنة من جنان الدنيا لا من جنان الآخرة، هذا هو المضمون الأول.
وبمضمون الرواية تقول الله سبحانه وتعالى أمره، بيجي الجريب بيقول له لماذا عصيت، وبعد أنت الله عم بيقول لك شو بعد إلا ديت إلا إبليس أو غير إبليس، خلص أنت المفروض كن مسلم لله.
يعني شو
هذا بحثناه فإذا حمل الأمر على أنه أمر إرشادي وليس أمرا مولويا فهنا لا يصدق عليه أنه عصيان ولا يكون لازم الاتباع. نعم الأفضل أن يتركه. نعم. الرواية الثانية، هذه الأمور الروايات بتفاصيلها فيها مفاصل وجزئيات قابلة للمناقشة. احنا الآن المهم عندنا هو ماذا؟ المضمون المشترك، لأن الرواية إذا ضعيفة ما تثبت مضمونها. إذا اشتركت مجموعة روايات بنحو الاستفاضة أو بنحو التواتر، هنا يؤخذ بالمقدار المشترك الذي حقق التواتر. هاتان المفردتان اللتان ذكرتموها، هذا اثنينهم فيهم اختلافات في الروايات. بعض الروايات أنه نسي وأكل، بعض الروايات مثل هذا أنه صدق، بعض الروايات ما فيها أنه نسى. فهذه الجزئيات الآن لا نبحث هذه الجزئيات، المهم الآن الجامع بين الطوائف الثلاث للروايات المفسرة. الرواية الثانية، ما رواه الصدوق رحمه الله في علل الشرائع، قال حدثنا محمد بن الحسن قدس سره، يقصد ابن الوليد أستاذه، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان عن الحسن بن بسام في نسخة الحسن بن بشار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن جنة آدم فقال جنة آدم من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبدا. هذه الرواية ضعيفة السند، لأن وقع فيها التردد بين الحسن بن بشار والحسن بن بسام الجمال المجهول، لكن تؤيدها مرفوعة إبراهيم بن هاشم المتقدمة في تفسير علي بن إبراهيم القمي. الرواية الثالثة، طبعا هذه تراجع إلى الشرائع صفحة 600 حديث 55. الرواية الثالثة والأخيرة، رواية الحسين بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنة آدم فقال جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا. الكافي للكليني الجزء الثالث صفحة 247 الحديث الثاني. وهذه الرواية تؤيد الرواية الأولى والثانية، لكن هذه الرواية الثالثة تنفي خصوص جنة الخلد
لا جنة السماء،
ولا تنفي مطلق جنان السماء، فهي تنفي جنان الآخرة وجنة الخلد، ولكن يمكن أن توجد جنة من جنان الدنيا لكن في السماء لا في الأرض، والرواية لا تنفي هذه الجنة. وهذه الروايات الثلاث وما ورد فيها من التعليلات موافق للقواعد والأصول العقلية والشرعية المسلمة القطعية، كالتعليل بعدم إمكان خروج آدم من الجنة لو كانت من جنان الآخرة، وعدم إمكان دخول الكافرين كإبليس إلى جنان الآخرة. فهذه الروايات الثلاث تشير إلى ما ثبت من ضرورة الدين وصراحة الآيات الكثيرة القرآنية على أن جنة الخلد لا يدخلها الكافر ويخلد فيها المؤمن. يقع الكلام في كيفية حل التعارض بين الطائفة الأولى التي يفهم منها أن جنة آدم والشجرة اللي أكل منها ليست من أشجار الدنيا وليست من جنان الدنيا لكن بنحو الظهور، وبين الطائفة الثانية التي تثبت بنحو الصراحة أن الجنة من جنان الدنيا لا من جنان الآخرة. الجمع بين الطائفتين وملاحظة الطائفة الثالثة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.